بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فنحمد الله عز وجل حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. نحمده سبحانه وتعالى على ما أنعم علينا من نعم كثيرة لا تعد ولا تحصى، ونخصه سبحانه وتعالى بالحمد والثناء بما هو أهله على ما خصنا من نعمة الإيمان والإسلام والتوفيق لسنة النبي عليه الصلاة والسلام، وذلك من عظيم فضل الله عز وجل علينا وعلى الناس، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. كما نحمده سبحانه الذي وفقنا لمثل هذه المجالس الطيبة المباركة، نتذاكر فيها ما ينفعنا من العلم النافع الذي يعيننا بإذن الله تعالى إلى العمل الصالح. وما أجمل وأحسن أن يوفق العبد ولو بين الحين والآخر لمثل هذه المجالس الطيبة المباركة، مجالس العلم ومذاكرته واللقاء بإخوته وأحبته بما يكون فيه التعاون على البر والتقوى، وكذلك المذاكرة والذكرى، فإن الذكر والتذكير مما يعين على إصلاح الدنيا والدين، ومما يزيد في الهمم ويعين على التسديد والمقاربة، وكذلك يكون بإذن الله تعالى سببا للتزود بالتقوى. وقد قال الله عز وجل: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. ومن أعظم مواضع الزاد العلم، مجالس العلم، فينتفع فيها المتكلم والسامع بما يكون من مذاكرة مسائل العلم التي يذكر الجميع وبعضنا بعضا بما يذكر من العلم، ما يكون بإذن الله تعالى سببا للتزود بالتقوى. ونسأل الله عز وجل التوفيق والسداد، وأن يعيننا على إصلاح أنفسنا وأهالينا ومجتمعاتنا. ولولا فضل الله عز وجل بما منه علينا من أمر العلم النافع ومذاكرته، وهكذا كذلك ما شرع لنا من العمل الصالح، لا بغى بعضنا على بعض ولا طغت أنفسنا على جوارحنا، فإن النفس إلا ما رحم الله لا أمارة بالسوء. والمسلم بما يكون من حرصه على هذا الخير يروض نفسه ويثبت جوارحه على الخير والهدى الذي يكون به بإذن الله صلاح دنياه وأخراه. ونسأل الله عز وجل التوفيق والسداد. هذه بعض الأسئلة التي ترد، وكما لا يخفى عليكم يرد في مثل هذا اللقاء المفتوح الذي ترد فيه الكثير من الأسئلة أسئلة كثيرة، فينتقي الإخوة مما يرد ما يظنون أنه أنفع، وكذلك أكثر تعدية في النفع، فإن شاء الله يحصل العذر فيما قد لا يعرض من الأسئلة. ثم كذلك قد يكون النافع كثير، ولكن بما يسعفه الوقت يكون الأخذ بالأقرب فالأقرب والأولى فالأولى، والله عز وجل يوفقنا وإياكم لما فيه الخير. هذا سائل يقول: هل يجوز إخراج زكاة الفطر دينا تؤخذ من صاحب الدكان برا مثلا، وفي نهاية الشهر يقوم بتسديد المبلغ الذي عليه في الشهر السابق كما يتعامل به كثير من الناس من أصحاب المحلات؟ لا بأس إن شاء الله في ذلك ما دام يطيق هذا، وهو ينتظر هذا الذي يأتيه في آخر شهره أو في الشهر الآتي، فإن شاء الله هذا مما يجزئه، بل يجب عليه لأنه يملكه. وهذا يقول: إمام في صلاة العيد نسي التكبيرات في أول الركعة وما تذكر إلا بعد نهايته نهاية الفاتحة، فهل يعود إلى التكبير؟ وإذا عاد إلى التكبير فهل يعيد قراءة الفاتحة مرة ثانية؟ وجزاكم الله خيرا. الذي ينبغي في مثل هذا المقام أنه إذا شرع في الفاتحة ينبه من خلفه فيقولون سبحان الله، فإذا نبهوه كبر. وأما ما دام قد حصل الذي سمعنا فلا يلزمه أن يعيد الفاتحة، بل يستمر بما بعدها، وهذا إن شاء الله مما يجبر بما بعده ولا يلزمه فيه سجود سهو ولا شيء. يقول: هل يجوز أن يهدي المفترض أو المقترض لعله هل يجوز أن يهدي المقترض للمقرض هدية من غير شرط إن كان قد جرى بينهم التهادي قبل هذا؟ فلا بأس، فهو على ما كان بينهما. وأما إن كان لم يكن بينهما ذلك وكانت الهدية فيها شبهة إرضاء المقرض فلا يجوز أن يقبل المقرض، كما لا يجوز أن يعطي المقترض، وهذا مما كان يعده السلف من الربا، فهو باب من أبواب الربا، هدية المقترض من المقرض أو للمقرض، لأنه فيه معنى الربح من الدين، وكل دين جر نفعا فهو من الربا، فهو من الربا، وهذا الصنف من أصناف الربا فلا يجوز. وأما إذا جرى بينهما التهادي قبل ذلك فلا حرج إن شاء الله، أو ما كان بمعناه. وهذا رجل يقول: طلق زوجته بقوله هي طالق البتة أو هي مبتوتة، فهل تبين منه بينونة كبرى ويكون بمنزلة الطلاق الثلاث؟ الصحيح من أقوال أهل العلم أن طلاق الثلاث في المجلس الواحد وفي العدة الواحدة يعد طلقة واحدة، يعد طلقة واحدة. فمن باب أولى قوله هي مبتوتة أو هي طالق البتة، لأن هذا ليس له بل هو حكم شرعي لله سبحانه وتعالى، وقد دلت أدلة الكتاب والسنة أن الطلاق 3 مرات كل طلقة بعدته، فمن أمضى 3 في عدة واحدة وفي مجلس واحد فإنما هو طلقة واحدة، فهو بمثابة تأكيد الطلاق. وما جرى خلاف هذا عن بعض الصحابة أو من بعدهم من أهل العلم فهو من الاجتهاد الذي صاحبه بين الأجر والأجرين، والصواب هو هذا. فقد كان طلاق 3 كما في حديث ابن عباس الصحيح في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وصدرا من عهد عمر، أي 3، فلما رأى عمر رضي الله عنه تتابع الناس أمضاه عليهم، يعني كالعقوبة والتأديب، وهذا اجتهاد منه رضي الله عنه وأرضاه. طيب، جزاكم الله خيرا، ونسأل الله عز وجل أن يعيننا وإياكم جميعا على الخير. وإن شاء الله أترك المقدمات وأشرع في الأسئلة مباشرة. هذا سائل يقول: امرأة كانت على جنابة ولم تغتسل، وبعد ساعة جاءتها الدورة الشهرية، فهل تمتنع خلال أيام الدورة من قراءة القرآن والذكر لأنها كانت جنبا، أم يجوز لها أن تقرأ القرآن من حفظها خشية أن يتفلت عليها لأنها حائض؟ الصواب والله تعالى أعلم أنه يجوز لها أن تقرأ القرآن ما دامت تخشى تفلت هذا القرآن في هذه الفترة. ويروى هذا على الإمام مالك رحمه الله وجماعة من أهل العلم، وليس هناك شيء صحيح صريح يمنع مثل هذه المرأة من القراءة، والله أعلم. وهذه امرأة تقول: صامت ما عليها من قضاء رمضان، وصامت 4 أيام من شوال، ثم مرضت، وبعد المرض جاءتها الدورة الشهرية حتى خرج شوال، فهل إن صامت بعد ذلك 2 تدرك فضيلة وثواب صيام 6 من شوال؟ إن شاء الله تدرك ذلك إذا كان صيامها مباشرة بعد المرض والحيض، فلم يكن هناك فاصل من فطر، فعمومات تدل على هذا المعنى، وقد أفتى بهذا بعض أهل العلم. والأفضل للمرأة إذا خشيت ضيق الوقت لتراكم قضاء عليها أن تقدم صيام 6 من شوال، وبعد ذلك تجتهد في التعجيل بصيام ما بقي من القضاء، لأن وقت 6 ضيق ووقت القضاء واسع. ولا ينافيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال. فالصحيح من أقوال أهل العلم أن المراد به هو حصول إكمال صيام رمضان مع صيام 6 من شوال. فمن صامت 23 من رمضان وبقي عليها مثلا 7 وخشيت ضيق الوقت مع ما قد يزاحم شهر شوال من أمور أخرى ألا تستطيع أن تصوم 6، فقدمت 6 لا ينافيه هذا لا ينافي فعلها هذا الحديث، وإن كان الأفضل أن تقدم صيام رمضان ثم تتبع الست من شوال، لكن كما قلنا إن خشيت وغلب على ظنها ضيق الوقت فهنا تقدم الست، ويبقى الأجر موقوف حتى يحصل إكمال شهر رمضان، أي بقضاء الباقي، بخلاف التي تقدم القضاء ثم يخرج عليها شهر شوال بغير مرض ولا حيض، ضيافات ومجاملات وحق زوج وغير ذلك، خرج عليها شهر شوال، فهنا لا تستطيع أن تصوم من ذي القعدة ستا وتقول هي بدل ست من شوال، والله تعالى أعلم. وهذا سائل يقول: هل كأنه شيء يعني يريد كأنه هل هناك عزاء على النساء مثل الرجال في الموت؟ إذا أردت بالتعزية المواساة بالكلمة والقيام بما ينبغي مع الأقرب أو القريب فهذا بحسبه، فالمرأة تعزي المرأة وتعزي كذلك قرابتها من الرجال المحارم أو من غير المحارم إن كانت هي كبيرة في السن لا تقع بتعزيتها فتنة، فلا بأس ترفع سماعة الهاتف وتعزي أهل الميت، فإذا رد الرجل تقول مثلا: عظم الله أجركم في فلان، إن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده لأجل مسمى، اصبروا واحتسبوا، ونسأل الله أن يغفر له ويرفع درجته في عليين، ونحو ذلك. لكن إذا الشابة تتصل أو تجد الرجل فتعزيه هذا محل فتنة، وقد أمرت المرأة أن تترك أبواب الفتنة، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: ما تركت فتنة أضر على الرجال من النساء. فكما سمعنا إن كان المقصود هذا، وكذلك إن كان المقصود الزيارة والقيام بما يجب بحسب حال المرأة وقربها من الميت، فهذا كذلك يختلف بحسبه، فتقوم الأخت مع إخوانها بما يجب في موت أبيها وأمها مما ينبغي أن يكون، إن استطاعت تأتي إلى بيت الميت سواء في بيت أو في بيت إخوانها إذا كان في بيت إخوانها، وهكذا. فالأمر بحسبه، ولا شك أنه لا يكون حالها كحال الرجل. وهذا سؤال يقول فيه سائله: هل يجوز صلاة الوتر جماعة في غير رمضان؟ إذا كان أحيانا يجوز، ودليله حديث ابن عباس في الصحيحين حين بات عن خالته ميمونة صلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم جماعة، وهكذا حديث أحاديث أخرى في صلاة عدد من الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم في غير رمضان جماعة، فهي تدل على مشروعية هذا الأمر أحيانا. أما على وجه الدوام فقد نص غير واحد من أهل العلم أنه ليس من السنة، وأن هذا من خصائص رمضان. يقول: ما رأيكم؟ طيب، نعم، هنا بقية أسئلة. يقول: هل يجوز لمن يقرأ القرآن ويتتعتع فيه أن يصلي بالناس إماما؟ إذا كان هو أحسنهم يجوز، إذا كان هو أحسنهم يجوز، فيؤم القوم أقرأهم بكتاب الله من جهة الحفظ ومن جهة القراءة ومن جهة الفقه، فإن كان هو أحسنهم وأعلمهم فيجوز أن يقدم، فإن لم يكن فلا شك يقدم الأقرأ والأحق بالإمامة من جميع صفاتها. ويقول: هل يجوز للمرأة أن ترفع صوتها؟ الجواب في هذا تفصيل، فيجوز أن ترفعه في مواضع تحتاج إلى رفعه لا يكون فيه رجال أجانب يحصل برفعه فتنة، أو عند الضرورة أو نحو ذلك مما دلت النصوص الشرعية على جوازه. وأما الموضع الذي يكون فيه فتنة فينبغي للمرأة أن تغض من صوتها ولا تخضع به ولا تفتن به غيرها. ولهذا شرع الله على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم للمرأة إذا حصل شيء في الصلاة أن لا تسبح، وإنما ماذا تفعل؟ تصفق. لماذا؟ وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عائشة: النساء شقائق الرجال. الجواب: لأجل ما قد يقع من فتنة في مراجعة المرأة وتسبيحها. فلذلك لا يشرع للمرأة أن ترفع صوتها مع وجود الرجال الأجانب خشية الفتنة. فصوت المرأة ليس محرم ولكنه ماذا؟ فتنة. ينبغي أن يستر. وسؤال آخر تقول السائلة فيه: إذا حفظت المرأة القرآن ثم نسيته فما عقوبتها عند الله تعالى؟ إن كان بتفريط فقد وردت في ذلك أدلة يحسنها بعض أهل العلم، ليس فيها عقوبة خاصة ولكن وعيد في إهمال القرآن والتفريط في مذاكرته وحفظه ومراجعته. وأما إن كان بغير تفريط فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وهذا سائل يقول: ما رأيكم في امرأة طهرت من الحيض ثم غسلت بعد انتهاء الحيض بيومين؟ لا يجوز إذا تأكدت من الطهر ولم يكن لها عذر بتأخير الغسل فهذا حرام عليها، لأن الواجب على المرأة أن تغتسل بعد طهرها وتباشر ما يجب عليها. أما إذا كان لعذر فكما قال سبحانه: ما جعل عليكم في الدين من حرج، كأن لا يكون الماء موجودا أو تكون مريضة ضعيفة تعرف أن الماء يضرها، فعند ذلك تأخذ بالرخصة والله أعلم. وهذا سائل يقول: ما حكم التلاعب بعدادات المياه والكهرباء بحجة فساد الدولة؟ وما صحة الفتوى التي تنسب إلى شيخنا الوادعي رحمه الله أنه جوز لأصحاب عدن ذلك الفعل؟ تكرر معنى هذا السؤال، والجواب أنه لا يجوز التلاعب بعدادات المياه والكهرباء، فهذا من الاعتداء على الأموال العامة وهو حرام لا يجوز. وأما كون هناك فساد في الدولة فليس ينهي الفساد هذا التلاعب، بل هذا يزيد في الفساد، فالدولة الضعيفة لا تزاد ضعفا، والفقيرة لا تزاد فقرا، والناس الضعفاء إذا بغى بعضهم على بعض ازدادوا ضعفا ومظلمة ومعاناة، وهذا هو الواقع. تلاعب الناس يزيد في الشر ولا يصلح. لو كان على سبيل المثال قوة الكهرباء 100 ميجا مثلا، وصار الذين يدفعون العشر و19 ما يدفعون شيئا، من أين ستغطي الدولة كلفة هذا إذا كانت قد ضعفت ونهبت؟ هذا معناه أن هذه الشركة وهذا الموضع سينتهي، لأنه لا يوجد من، لا توجد المقومات التي تقيمه، فعند ذلك يتضرر الجميع، يتضرر الجميع. فينبغي ألا يرد الخطأ بالخطأ. إذا تحقق وجود الفساد فلا نزيد الفساد فسادا، فقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام في السنن من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. أدي الأمانة لمن ائتمنك ولا تخن من خانك. الخائن لا يخان، لأن الخيانة صفة ذميمة لا يجوز أن يتصف بها المسلم، فننتبه لهذا بارك الله فيكم. المسلم ينبغي أن يضبط نفسه بشرع الله ودين الله، ولا يجعل الصواب ما عليه الناس. إن أحسن الناس أحسن معهم، وإن أساءوا أساء معهم. ليس هذا هو دين الإسلام، بل هذا في الحقيقة هو طريقة أهل الضلال. والله عز وجل يقول: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. وذلك الفساد أو الغلاء يعالج بطرق أخرى، بالنصيحة، بالتعاون في إيجاد الوسائل الصحيحة. فإذا كان هناك غلاء لا تطيقه، تعاون مع مجموعة من جيرانك بإيجاد كهرباء خاصة، تشترك أنت وبعض جيرانك بإيجاد كهرباء خاصة تغنيك عن ذلك الغلاء. مع أننا لو تأملنا، مع وجود الغلاء هو في الحقيقة أيسر من اتخاذ كهرباء خاصة. لو اتخذت كهرباء خاصة يمكن يكلفك أكثر. فالمهم نسدد ونقارب بارك الله فيكم. وأما السؤال عن صحة الفتوى عن الشيخ مقبل رحمه الله لأهل عدن بجواز ذلك، فأنا لا أعرفه ولا أظن ذلك. وإذا صح قد يحمل أنه كان في قضية عين، فلا تنزل قضايا الأعيان على وجه العموم، فقد يكون إنسان خاص إذا صح جاز له بوجه من الوجوه بضوابط شرعية أو باجتهاد من الشيخ، إذا صح، ولا أظن ذلك يصح. والعبرة بما علمت من دين الله عز وجل، لو لم يكن إلا اجتناب الأمور المشتبهة. وقد قال عليه الصلاة والسلام: ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. فمن لا يريد الاستبراء لدينه وعرضه؟ يقول: هل يجوز الصعود على الدولاب الذي في وسطه مصاحف تعظيما لكتاب الله وشعائر الله؟ لا تصعد عليه برجليك، ويمكنك اتخاذ وسيلة أخرى للصعود، ومن يعظم شعائر الله فإن من تقوى القلوب. وهذا السائل يسأل يقول: هل من العتق دفع دية القاتل؟ الجواب: ليس من العتق دفع دية القاتل، وبعض أهل العلم جعله كذلك، والصحيح أنه ليس كذلك، لكن قد يدخل بمعنى آخر فيما يتعلق بعظم الأجر. أما من جهة الإجزاء في الكفارات فلا، والله أعلم. أما من جهة الأجر ففيه أجر عظيم، لا شك فيه أجر عظيم، أما من جهة الإجزاء في الكفارات فلا. يقول: قيل أن المسلمين يظاهرون بسبب الفيلم من أمريكي، لعله كلمة غير واضحة، أو من أمريكا. المهم معنى السؤال، يقول كأنه يقول: ما حكم هذا التظاهر؟ وهل الصواب أن نقول لهم تظاهروا بطمأنينة؟ هذا غير صحيح، فالمظاهرات هي طريقة بدعية دخيلة على المسلمين، وبدخولها دخل شر كثير، وكما يتكرر الخطأ لا يرد بالخطأ، فينبغي أن تعالج الأمور بالطرق الشرعية الصحيحة. وانظروا إلى هذه المظاهرات في مواضع كثيرة كيف تنتقل من مظاهرات سلمية إلى مظاهرات عدائية فيها ما فيها من الشر، مما قد يكون ذرائع يستخدمها أعداء هذا الدين لضرب مصالح المسلمين والتدخل وإدخال الشر في سياسات دول المسلمين وغير ذلك من المفاسد الأخرى الكثيرة. تتمة لما سبق، فيقال: نصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدفاع عن دينه من الواجبات الشرعية العظيمة، وهو امتحان وابتلاء يميز فيه بين المؤمن من الكافر والبر من الفاجر والصادق من الكاذب والطيب من الخبيث، ولكن لا يعني ذلك أن تتلاعب بين الحماسات والعواطف على حساب الدين كذلك، فأنت دفعتك الغيرة والنصرة لدين الله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يعني ذلك أن تدخل الشر والسوء على أهل هذا الدين بسوء تصرفاتك. ولذلك يكرر فيقال: علينا أن نضبط أنفسنا بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه السلف الصالح في كل شيء، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق. ومن ذلك ألا تتلاعب بنا العواطف والحماسات فنكون أتباع كل ناعق، ولكن نسمع لنصائح علمائنا الراسخين بما يكون به حقيقة نصرة هذا الدين. هذا هو الصواب الذي يحصل به الخير الكثير. هذا رجل يقول أنه مسافر ولم يخرج زكاة الفطر وأهله لم يخرجوها له، فماذا عليه؟ إن كان مفرطا فهو آثم وليس فيه كفارة ولا قضاء، وإن كان ناسيا فيؤدي هذه الزكاة متى ذكرها، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فوقتها إذا ذكرها. أخذ العلماء بعموم هذا النص مسائل كثيرة قاسوها عليها، ومنها زكاة الفطر. فلو أن إنسانا نام عن صلاة العيد لمرض أو تعب أو غيره فلم يخرج زكاة الفطر، فإننا نقول أخرجها الآن ولو قد خرج الوقت، أو نسي يقال أخرجها الآن ولو خرج الوقت. من نام عن صلاة أو نسيها فوقتها إذا ذكرها، ومثلها زكاة الفطر، والله أعلم. أما إذا كان مفرطا فلا، ليس في التفريط عذر، والنوم ليس من التفريط إذا كان بغير تفريط. وهذا سائل يقول: من معه امرأة في ليلة مزدلفة هل له الخروج من مزدلفة بعد منتصف الليل، وهل يرمي عند وصوله قبل الفجر أم لا؟ يجوز له أن يخرج مع امرأته إن احتاجت للخروج بعد منتصف الليل وقبل الفجر، وقد صح في البخاري من حديث ابن عباس وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن للنساء والضعفة ومن يرافقهن، وكان ابن عباس شابا ولكنه ممن يرافق الضعفة، أن يخرجوا بعد غروب القمر، يعني بعد منتصف الليل. وأما الرمي قبل طلوع الشمس ففي هذا خلاف بين أهل العلم، والصحيح من أقوال أهل العلم أنه كذلك يجوز لهم الرمي ولو كان قبل طلوع الشمس، بل ولو كان قبل طلوع الفجر يجوز، ولو كان الأفضل والأكمل بعد طلوع الشمس. فإن خشيوا زحمة الناس ورأوا أن هذا أيسر عليهم، أو كان ترتيب وتنسيق الحملات في الحج على هذا بما يكون به التخفيف من الزحام فلا بأس، لأنه يحصل أحيانا من وزارة الحج تنظيم وترتيب لخروج الحجاج وتفويجهم، فيكون مثلا حجاج دولة كذا وكذا وكذا من مخيمات رقم كذا إلى رقم كذا، خروجهم من الساعة كذا إلى الساعة كذا، ومخيمات أرقام كذا وكذا من الساعة كذا إلى كذا، فإن وافق ذلك هذا فكذلك يجوز لمثل هذه المفسدة التي تدفع. والناس الآن في هذا الزمان قد كثروا جدا، كان الحجاج في زمن النبي صلى الله عليه وسلم قرابة 100,000، والحجاج في هذا الزمان قرابة 4 ملايين. كم أضعاف؟ 40 ضعف. 40 ضعف، هذا كثير جدا. وهذا كما قيل الذي يدون ويحسب، وأما غير المحسوب الله أعلم، يمكن أكثر من هذا الذين لا يسجلون من الحجاج. فالمهم المشقة تجلب التيسير، والمسلم يضبط نفسه بالشرع قدر المستطاع. وبحسب خبرتي ومعرفتي بأحوال الحجاج وأوقات النفير من مزدلفة، أرى والله أعلم أن خروج الحاج في منتصف الليل قد يكون في بعض الأحوال وفي بعض الأماكن هو يسر، وقد يكون ليس كذلك، وقد يكون ليس كذلك، خصوصا الرمي. ولذلك لو أخروا الرمي إذا كان لا يشق عليهم إلى الضحى، وعندهم فسحة الحمد لله من بعد طلوع الشمس إلى غروب الشمس، هذا وقت الاستحباب، وفي الغالب من بعد الظهر لا تكون هناك زحمة، فما بالك بعد المغرب وهو جواز، وهو وقت الجواز كذلك يجوز أن يرمى حتى ولو بعد المغرب خصوصا مع الزحام. فالمهم يفعل الإنسان الأيسر وينظر ما هو الأصلح له والأيسر عليه. فإذا كانت رفقته التي يرافقها في السيارة يمشون بعد منتصف الليل ويرمون كذلك فيرافقهم، لأن الواحد لا يستطيع بمفرده أن يعتزل رفقته، قد خصوصا إذا كان غريبا يلحقه ضرر وتشتت وضياع وغير ذلك من المفاسد الأخرى والله أعلم. وهذا سائل يقول: هل ثبتت صلاة تسمى بصلاة الآيات؟ لا أعرفها إذا تقصد صلاة بهذا المسمى. أما إذا أردت صلاة النوازل طيب هذا سؤال ثاني أو تبعه، يقول: ما المقصود بالآيات؟ هل حدوث بعض الآيات الكونية كالزلزال والصواعق والرجفة وغيرها؟ نعم، إن قصدت هذا فبعض أهل العلم جعل من صلاة الكسوف والخسوف ما ينزل بالناس من آيات كونية قد يكون فيها ضرر على الناس، قياسا على صلاة الخسوف والكسوف في الزلازل والصواعق والفيضانات ونحوها مما يخاف فيه على الناس. واستدلوا بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة. قالوا هذا عام يشمل كل ما فيه معنى الفزع للمسلمين، يذهبه التوجه إلى الصلاة بقراءة القرآن والدعاء والذكر الذي يكون به بإذن الله رفع البلاء. وهذا محل اجتهاد ونظر، وهو فيه خلاف بين أهل العلم، والأمر في هذا واسع، فهذا إن شاء الله مما يسع فيه الخلاف، فمن رأى ذلك لا بأس، ومن لم يرى ذلك لا حرج عليه والله أعلم. امرأة حلفت أن تذهب إلى زواج قبل الزواج بيوم مرضت فهل عليها كفارة؟ إن شاء الله لا حرج عليها، والمرض عذر ولا ينبغي عليها أن تحلف. وهذه امرأة تقول تصلي وجاء ابنها الصغير عندها وفيه بول، فوقعت يدها على ثوبه الذي يحمل البول، فما حكم هذه الصلاة؟ إذا وقعت على رطوبة البول فتخرج من الصلاة وتغسل يدها ثم تواصل في الصلاة، وإذا لم تقع على رطوبة البول فلا حرج عليها وتواصل في صلاتها. وهذا سؤال عن امرأة كانت تصلي وكان بجانبها ابنها الصغير نائم، فاستيقظ الصغير من النوم فقالت وهي تصلي أص، أي تريده يرجع إلى نومه، وهي غير متعمدة، فما حكم هذه الصلاة ما دامت قد قالت أنها غير متعمدة؟ فهو خطأ، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. وفي حديث ابن عباس في صحيح مسلم نزل في قول الله عز وجل ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، قال النبي عليه الصلاة والسلام قال الله تعالى قد فعلت، فرفع الله عن هذه الأمة النسيان والخطأ، فلا حرج على هذه المرأة. قد يحصل الإنسان أحيانا أن يتكلم في الصلاة خطأ بغير قصد، ردة فعل لشيء يراه، ولهذا ينصح المصلي بأن لا ينشغل بما حوله حتى لا يقع في مثل هذا، فإذا وقع بغير قصد وخطأ فلا حرج في ذلك، فإن كلام المخطئ لا يبطل صلاته. ويؤيده ويؤكده ما صح في الصحيح في قصة الرجل الذي تكلم في الصلاة فسكته الصحابة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لخطئه وجهله لم يأمره بإعادة الصلاة، والله تعالى أعلم. وهذا سائل يقول أنا موظف في مكتب من مكاتب الدولة وأستلم راتبا شهريا، ولكن هذا المكتب أحيانا أو في غالب الأوقات لا يتوفر شغل، يعني لعله لا يكون فيه عمل، ونكون في أغلب الأوقات على هذا الحال، فهل هذا الراتب حلال؟ الجواب نعم، فأنت بمثابة الحارس الذي يحرس، فليس من شرط حلية مال الحراسة أن يأتي عدو فيدافعه حتى يحل، فقد يجلس الأشهر الطويلة والحمد لله لا يؤدي شيء، فقط يدور ويراقب. وهكذا كذلك المراقبون على الأجهزة الكهربائية يستلمون راتبا وقد لا يكون هناك أعطال، قد يحصل العطل يوم في الشهر أو ربما لا شيء في الشهر أو غير ذلك، فلا حرج. وهكذا كذلك هؤلاء ما داموا على موضع يحتاج إليهم وعينوا على هذا الوجه. وأما إذا كان التوظيف بشيء من المجاملات والوساطات على حساب ميزانية الدولة، عمل يؤديه واحد وبالمجاملات والواسطات يدخل معه خمسة فيتفرج بعضهم على بعض، العمل يؤديه واحد لكن بالواسطات حطوا فيه خمسة، هذا يتوسط فيدخل واحد وهذا يتوسط يدخل واحد، وهو حمل وعبء على من؟ على المال العام. إذا كان الأمر كذلك فأنت انتقل من هذا العمل، ابحث لك عن عمل في مكان آخر، وإلا تقدم رسالة للدولة أن هناك عمالة فائضة في المكتب الفلاني وتطالب بالحل، وعند ذلك أنت تبرئ ذمتك، وهذا الذي دخل بغير حق هو المعتدي، أما أنت الذي في وظيفتك التي أنت عليها فإن شاء الله لا حرج عليك، والله تعالى أعلم. يقول: ما حكم العمل في السيارات التي دخلت إلى البلاد بدون تعشير، يعني يريد جمارك؟ نعم، قال: وبدون جمارك، فهل العمل فيها جائز أم يجب أن يجمركها أولا؟ الجمارك في الشرع لا يجوز لأنه من المكس المحرم، أما أن تأخذ الدولة شيئا لخدمات تؤديها أو شيء بمعناه مما يكون فيه مصالح المسلمين كما فعل عمر رضي الله عنه في أخذ العشر ونصف العشر كما هو مذكور في مواضعه ومر معنا في دروس سابقة، فهذا جائز. فإذا كان على الوجه الذي لا يجوز فلا حرج عليك إذا لم يكن فيه مفسدة وكان على وجه تأذن به الدولة، أما إذا فيه مفسدة أو على وجه لا تأذن به الدولة فلا تدخل نفسك فيما يضرك في دينك ودنياك. فمثلا لا يخفى على الكثيرين أن بعض المناطق الحدودية تتساهل الدولة بالتعامل بالسيارات التي تكون غير مجمركة، ربما لفترة معينة أو لمصلحة أو نحو ذلك، مع أن هذا مما ينصح فيه ضبطه، لأن السيارات إذا كانت تمشي وهي من دون لوحات تكون سببا للفوضى وحصول الجريمة، فيحصل الشر ولا يدرى من فاعله ولا تنضبط الأمور. فالمهم إذا كان في مثل هذه المواضع التي تسمح بها الدولة فلا حرج إن شاء الله على ما سمعت من ضابط وتنبيه، والله أعلم. وهذا سائل يسأل يقول: هل من نصيحة لبعض الفضلاء الذين لا يراقبون أبناءهم ولا بناتهم في لباسهم، فقد يلبسون أو قال ما ينافي الاستقامة؟ الواجب على المسلم أن يضبط نفسه وأهله بما يجب في الشرع، قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. فأنت مأمور أن تقي نفسك وأن تقي أهل بيتك، ومن ذلك هذه المسألة. فما يفعله بعض الآباء خصوصا في أيام الأعياد من التساهل في الألبسة التي لا يجوز لمسلم ولا مسلمة لبسها، هذا من المنكرات التي وللأسف عمت بها البلوى، حتى صار وللأسف بعض من ينتسب إلى الاستقامة يقع فيها، إما لضعف استقامته أو لغلبة ما يراه وتساهله في البحث عن الشيء الذي ينبغي في مثل هذا المقام. وكما لا يخفى علينا أمر الانتساب إلى هذا الدين ليس بالأمر السهل، فأنت مسلم حقق هذا الإسلام في كل شيء، في أقوالك وأفعالك، في عبادتك لربك، حتى في بيعك وشرائك وتجارتك، حتى في لبسك وزيك، تنضبط بالإسلام الذي أمرك الله عز وجل به. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. فهذه كلها تضبط بهذا الدين. ومن ذلك الألبسة، فلا يجوز أن ترضى لبناتك لبس الألبسة العارية، أو كذلك الألبسة الضيقة مما فيه مسلك الكافرين والفاجرين والفاسقين، كما لا يجوز أن تتساهل مع أبنائك فيلبسون ما كان بمعنى تلك الألبسة التي هي لا تليق بالمسلمين. فالواجب أن ننضبط بما يجب شرعا في مثل هذا المقام. صح عند الطيالسي بإسناد صحيح عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال: لا يشبه الزي الزي حتى تشبه القلوب القلوب. إني سمعت نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول: من تشبه بقوم فهو منهم، من تشبه بقوم فهو منهم. وهذه حقيقة، هؤلاء الذين تساهلون في الألبسة في الحقيقة حصل ميل في القلب، فأثمر ذلك هذا التساهل في الجوارح. وأما الحريص على الخير فإنه يمنعه حرصه أن يقع في مثل هذا التساهل ومثل هذا التفريط، والله المستعان. ولا يمنع ذلك أن ينصح بعضنا بعضا برحمة ورفق وحكمة بما يكون به بإذن الله تعالى تعاوننا وتكاتفنا في العمل بهذا الدين، ونسأل الله عز وجل التوفيق للجميع. وهذا سائل يسأل يقول: الرجل الذي يريد الحج وهو سيذبح الهدي، وأهل بيته بلده يريدون أضحية، وهو إن فعل ذلك تكلف شيئا ما، فما نصيحتكم؟ النصيحة أن يقدم الأضحية لأهل بيته ويصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله، هذا هو الأفضل في حقه. وإن كان قد أتى بعمرة من قبل فإذن يأتي بحجة مفردة، فلا يكون عليه هدي، لا يكون عليه هدي، حج يفرد بالحج فلا هدي عليه، والله أعلم. وهذا سائل يقول: بعض الموظفين يعملون 1 ساعة مع أن الوقت المخصص للعمل 7 ساعات، فهل الكسب حلال أم حرام؟ وهل من نصيحة؟ إن كان هذا بإذن من وظفه وبمصلحة تقتضيه فهذا جائز، وإن كان لا فهذا لا يجوز. مثال الأول: لو أن مدرسا في الحضر يدرس 4 ساعات في اليوم أو 5 ساعات، لكن يقال له: اذهب إلى القرية الفلانية البعيدة ما عندنا فيها مدرس، ونرضى لك أن تدرس فيها 1 أو 2 ساعات، فنخفف عليك من الساعات، في مقابل أنك تغطي هذا المكان الذي لا نجد له من يغطيه، هذا يجوز، وهو اجتهاد، يجوز لمدراء الفروع أن يجتهدوا في مثله إذا عجزوا عن إيجاد من يغطي هذا ولم يجدوا إعانة بزيادة راتب أو نحوه، بما يكون به إغراء بعض المدرسين مثلا أن يؤدوا ذلك على وجه الكمال. وكما قيل: ما لا يدرك كله لا يترك ماذا؟ جله. وهذا من باب تخفيف الشر، وهو جائز. وأما إذا كان على وجه لا يأذن الشرع بمثله فهذا من أكل المال بالباطل. مثاله: موظف في دائرة حكومية ليس له فيها عذر، دوامه يبدأ من الساعة 8 إلى الساعة 3، وإذا به يأتي 11 ولا يؤذن مؤذن الظهر إلا وقد خرج، صار الدوام كم؟ ساعة. الدوام ساعة، ومع ذلك يرى المنة على الناس، هذا ظلم، وهو يستلم هذا الراتب سحت ومال حرام، لأنه استلم راتبا في مقابل وقت معين، الواجب عليه أن يلتزم بهذا الوقت، يلتزم بهذا الوقت. وهذا ليس فقط في الدوائر الحكومية، بل حتى في الأعمال الخاصة ينبغي للمسلم أن يلتزم بما قد التزم به أو قال أنه سيلتزم به. وفي الحقيقة لو أن أهل الإسلام عملوا بما أمرهم به هذا الدين لما احتجنا إلى مراقبين ولا إلى ساعات دوام ولا إلى ساعات توقيع ولا غير ذلك، لأن كل واحد يدفعه دينه إلى الأمانة وأدائها. هذا الذي ينبغي، فينبغي الحذر من أكل المال بالباطل، والله المستعان. وهذا سائل يسأل يقول: هل من العدل في العطية للأولاد أن يعطي الذكر مثل حظ الأنثيين؟ في هذا خلاف بين أهل العلم، فقد قاس بعضهم العطية على التركة والميراث، وذهب بعض أهل العلم إلى خلاف هذا، فهذه المسألة بعينها محل اجتهاد بين أهل العلم، والأمر في هذا واسع، لأنه ليس فيه نص صحيح صريح. وبعض المحققين من أهل العلم فصل فقال: ما كان من خصائص الرجال أو ما كان فيه معنى قوامة الرجل فيجوز فيه المفاضلة في العطية، وما ليس كذلك فليس فيه مفاضلة. مثلا: ما يحتاجه الأطفال من نفقة وهم في سن طفولتهم هذا يعدل فيه قدر المستطاع، وأما ما كان فيه تخصيص بحسب الجنس فهذا يعطي كل أحد بحسب حاجته، وهذا من العدل في العطية. مثلا: هذا الولد يذهب لعمل أو لدراسة ويحتاج إلى نفقة زائدة، والمرأة أو البنت في البيت، فهنا يعطي الولد بحسب حاجته ويعطي المرأة بحسب حاجتها، إذا احتاجت أشياء خاصة بها في بيتها، فهناك أعمال خاصة بالنساء تعطى مع مثلها من البنات ما هو عدل معهن، مثل المرض مثلا. من العدل في العطية أنك تعالج كل أحد في مرضه بحسبه، لا فرق بين ذكر وأنثى، وإنما بحسب حاجة المريض، وهذا من العدل. مرض الولد فأنفقت لعلاجه 5000، فمرضت البنت فاحتاج علاجها 10000، ماذا ستقول؟ سأدفع 5 والباقي ليس من العدل، إذن تتركها مريضة، تتركها مريضة. الجواب لا، بل العدل أن تعالجها حتى تشفى ولو كلف أكثر من 10000. هذا من العدل مع الأبناء ما دمت تطيق وتستطيع ذلك. وهكذا كذلك ما كان من هو بمعنى الخصائص، وهذا لعله هو الأقرب، والله تعالى أعلم، أن العطية بحسبها. فالأب يجتهد قدر المستطاع على العدل فيما يستطيع فيه العدل، وما كان يقتضي التمييز في بعض الشيء فلا بأس إن شاء الله ولا حرج. يقول السائل: ما حكم اجتماع النساء في بيت الميت للتعزية لمدة 3 أيام، وفي ثالث يوم تلقي إحدى النساء محاضرة، فهل هذا من البدع أم لا؟ الجواب: اجتماع النساء على هذا الوصف ليس من السنة، بل المداومة عليه يخشى أن يكون من البدعة، وهكذا كذلك المداومة على الكلمة، لأن أصل العمل غير صحيح، والمحاضرة على هذا الوصف المداومة عليه فيه تقرير لهذا العمل الذي هو ليس بصحيح، ولا ينافيه أن يكون أحيانا لدرء مفسدة كبرى تفعل المفسدة الصغرى، فتخفيف الشر مطلوب في الشرع، تخفيف الشر مطلوب في الشرع، وهذا له أدلة كثيرة في الكتاب والسنة. فمثلا جرت عوائد بعض الناس على هذا، وأنهم يأتون في اليوم الثالث، يفعلون يوم الثالث المولد، فإذا ناسب أن يكون بعض الحاضرين مستطيع أن يتكلم كلمة ويلقي نصيحة يكون به إلغاء هذا المولد، هذا من الخير ومن الشر، هذا من الخير لأن فيه تخفيف هذا الشر، فيه تخفيف هذا الشر، فلا حرج في هذا. وقد ذكر معنى هذه القاعدة وبسط لها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه السياسة الشرعية مسائل وأمثلة ونظائر كثيرة، هي عند بعض الناس مما قد يستشكل، ولأجل ذلك نص عليها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، لأجل أن يبين أن من السياسة الشرعية تخفيف الشر ولو بفعل ما قد يكون إذا كان منفردا باطل. مثاله تخفيف المكوس، وقد ضرب هذا المثال رحمه الله تعالى، فمن لم يستطع أن يلغي هذه المكوس واستطاع أن يخففها فلا يقال أن تخفيفها منكر، بل تخفيفها من إيش؟ من تقليل المنكر، وهو مطلوب شرعا، وهو مطلوب شرعا. وهنا يأتي إشكال، وهذا يكثر السؤال عنه، وهو إذا كان دفع هذا الشر قد يكون معه تكرار مثل هذه الكلمة، هل معناه أن نكرر؟ الجواب إذا أن في هذا تفصيل، إذا كان هذا سينتقل فيكون سنة فلا، وأما إذا كان لفترة مؤقتة يرجو صاحبها أن يكون إلى فترة معينة ثم بعد ذلك تنتهي تلك البدعة وتترك هذه الكلمة وينهى أمر الثلاث، فهذا إن شاء الله لا بأس به، وهذا كثيرا ما نفع خصوصا عند دخول السنة في بعض القرى النائية التي يحتاج أهلها إلى شيء من الوقت حتى يعرفوا السنة ويحبوها ويتركوا البدعة ويهجروها. وهذا سائل يسأل يقول: أنا صاحب دكان وأشتري من التجار دينا إلى آخر الشهر، ولما سمعت النصوص الشديدة في الدين خشيت على نفسي، فماذا تنصحني؟ إن كنت ممن يسدد الدين وتأخذه بإذن ولا تعجز على سداده فإن شاء الله لا حرج ما دمت تحتاج إليه، وإلا فالأفضل والأحوط والأكمل لا شك أنك تشتري نقدا، لكن إذا قد احتاج الإنسان فلا حرج بالدين. مات النبي صلى الله عليه وسلم وعليه دين ليهودي لأنه احتاج إلى الدين عليه الصلاة والسلام، على أن هذه الواقعة فيها ما يبين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده ما يقضيه. المهم إن احتجت مع استطاعتك السداد فلا حرج، والأفضل والأكمل ترك التعامل بالدين لا شك. وهذا سائل يسأل يقول: هل يجوز وضع الأذان أو الدعاء نغمة للجوال؟ الصحيح أنه لا يجوز، لأن هذا تعبدنا الله عز وجل به في مواضعه ولم يجعل لأجل التنبيه، لكن يجعل لك شيئا آخر. توجد أصوات مباحة كثيرة لا تعد ولا تحصى، وإن أحببت شيء من الحكمة أو الشيء النافع فعندك من الشعر والحكم ما يغنيك عن الأذان والقرآن وغيره. يقول: هل يجوز أن أشتري الوظيفة؟ الأصل أنه لا يجوز، لأنك تظلم به أناسا آخرين، فإن كنت أهلا وعلمت أنك لا تستطيع أن تصل إلى هذه الوظيفة إلا ببذل المال، واستيقنت بعد سؤال العارفين أنك أهل لهذه الوظيفة وتسلط غيرك لهذه الوظيفة يضر بالناس، فبذل المال للوصول إليها يعد من الإحسان لنفسك وللناس. مثاله: إنسان مجيد للغة العربية هو أحسن من يعرف علوم اللغة العربية في بلدته، لكن ما عنده واسطات، والمدرسة تحتاج إلى مدرس لغة عربية، فهو يعرف وأهل المنطقة يعرفون، ليس أحد أهل لهذه الوظيفة إلا زيد، ولكن يعلم زيد والناس أنه لا يستطيع الوصول إليها إلا بالمال أو الواسطة، فهل يدفع المال لأجل أن يصل إلى هذه الوظيفة؟ الجواب نعم، والإثم على من أخذ المال وطلبه، وليس عليه إثم، وهذا من الإحسان للناس ولنفسه، لأن غيره إذا تسلط على هذه الوظيفة لم يحسنها فأضر بالناس، مع ما يكون من الظلم لمن يستحق هذه الوظيفة. وهكذا يقال بما هو في معناه. من العجائب، وكما قيل والعجائب جمة، أنه وصل الأمر في بعض البلاد المجاورة أن البيطري يصير بالواسطة والمال طبيب بشري. البيطري يصير في بعض الدول طبيب بشري، وظن بعض هؤلاء أن هذا ممكن أن يمضي على بعض البلاد، حتى دخل بعض البياطرة إلى بلادنا أنه طبيب، فاكتشف أنه طبيب بيطري ويدخل في المستشفيات أنه طبيب بشري. فهذا من مساوئ التلاعب وعدم الأمانة. وللأسف هذا سائل يسأل يقول: أخ في فرنسا يسأل فيقول: هل مسؤولو المساجد عندنا من أولياء الأمور الذين تجب علينا طاعتهم؟ إن كانوا من المسلمين فالطاعة بحسب مسؤوليتهم وبما تكون به مصلحة هذه المساجد. وفيما أعلم المساجد في فرنسا بحمد الله بأيدي المسلمين، وتوجد لكل يوجد لكل مسجد لجنة ومؤسسة، لأن المساجد هناك لا يؤذن لها إلا في ضمن مسمى مؤسسة أو نحوها. فما دام كذلك فأمرهم شورى بينهم. فإذا اجتهد مسؤولو المسجد على أمر رأوا أن فيه مصلحة للمسجد وللمصلين فيه، فلا يجوز إثارة الفوضى ومخالفتهم في ذلك، فهنا طاعتهم إن شاء الله طاعة لله ورسوله، لأن به اجتماع الكلمة وحصول الخير لأهل هذا المسجد. فننتبه لمثل هذا، فهو بحسبه، فهو يدخل في معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم على وجه العموم، ولو لم يكن مطابقا لكن فيه بعض الشبه: ومن أطاع أميري فقد أطاعني. والمقصود هو ما يكون فيه أمر مصالح المسلمين. هذا السائل يسأل يقول: اضطريت لخلع سن في ليل رمضان وبقي النزيف إلى الصباح، فهل على الصوم شيء؟ نزول الدم لا يبطل الصوم، بل ولو دخل إلى جوفك شيء من الدم بغير عمد لا يبطل الصوم. أما إذا تعمدت ذلك أو كان نزوله يضر بصحتك فاحتجت إلى الفطر، فقد قال الله عز وجل: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، والحمد لله ما جعل علينا في الدين من حرج. وهذا سائل يسأل يقول: ما حكم الصلاة في مسجد تحيط به القبور من ثلاث جهات، وبعض القبور ملاصقة بجداره، مع العلم أنه لا يوجد بداخله قبر أو قبور؟ مثل هذا المسجد يشك أن يكون فيه شيء من القبور، وبعض أهل العلم يشدد فيقول: لا يكفي أن يكون فاصلا بين المسجد والقبلة جدار المسجد إذا كانت القبور في قبلة المسجد، بل لابد من جدارين: جدار للمسجد وجدار للمقبرة. وما دام الحال كما ذكر فهذا يخشى فيه من مفسدة ما نهى لأجله النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة إلى جهة القبر. الأحوط عدم الصلاة في مثل هذا المسجد. فإن كنت تسأل عن نفسك وإن كنت تسأل عن أهل المسجد فينصحون أن يتركوا هذا المسجد إن استطاعوا، وإن كانوا لا يستطيعون فلا أقل أن يفصلوه من جهاته الثلاث بجدار آخر غير جدار المسجد، يكون فاصلا بين المسجد وبين هذه القبور، فتكون مقبرة منفصلة عن المسجد بسورها من الثلاث الجهات تميز المسجد أن يكون متجها إلى هذه القبور، والله المستعان. وهذا يقول: ما حكم العمل فيه من حين البناء والتلييس؟ من حيث البناء والتلييس. إذا كان مسجدا جديدا فلا يجوز العمل فيه، وأما إذا كان المقصود ترميم بعضه فإن كان على وجه يكون فيه إقامة الجدار المذكور فنعم، أما إذا كانوا لا يقيمون الجدار المذكور فلا تعمل فيه واتركه حتى لا تعين على الإثم والعدوان، والله المستعان. وهذا سائل يسأل يقول: الحيوانات البرمائية هل تأخذ حكم الحيوانات البرية أو المائية في وجوب الذبح والتذكية؟ الصحيح في هذا التفصيل وهو أن ما كان منه يؤكل، يعني ليس فيه محذور من منع أكله، فإن كان مما يعيش في البر والبحر فإن أدرك حيا وجب ذبحه، إن أدرك حيا وجب ذبحه، مثل السلحفاة مثلا، السلحفاة البحرية تخرج إلى البر فإذا أدركت حية وجب ذبحها، وأما إذا أدركت ميتة في الماء ففي هذا خلاف بين أهل العلم، والصحيح أنها تحل إذا لم يكن فيها مانع آخر من أكلها، كأن تكون قد تعفنت فهي خبيثة بتعفنها، لأن الله عز وجل أحل لنا ميتتان ودمان كما في حديث عبد الله بن عمر، وجاء معناه عن غيره عن النبي عليه الصلاة والسلام، وذكر النبي عليه الصلاة والسلام الحوت، قال العلماء يدخل فيه كل ما يعيش في البحر، لكن هذا ليس على إطلاقه، فمثلا التمساح يعيش في البر والبحر وهو لا يحل على الصحيح، لأنه في معنى السباع، فله أسنان بمثابة الأنياب يفترس بها، فلو أدرك في البر لم يجز حتى لو ذبح، لم يجز حتى لو ذبح على الصحيح من أقوال أهل العلم. فإذا لم يجز في البر فكذلك حتى إذا وجد في البحر ميتا فهو كذلك على الصحيح ماذا؟ لا يجوز، والله تعالى أعلم. يقول: عندنا في القرية يشكو الفلاحون من الجمال الضارة السائمة أو السائبة حين يصل عددها أكثر من 30 راحلة، إذا قمنا بضربها وقتلها هل علينا إثم؟ لا يجوز قتلها، ويجوز دفعها، فإذا لم تدفع إلا بالضرب ضربها، لكن ها هنا ينبغي أن نعلم أنه قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذه الشكوى والجواب فيها. فأفتى النبي صلى الله عليه وسلم أن على أهل الأرض أن يحموا أراضيهم في النهار، ولا شيء على أهل الإبل ما أتلفت هذه الإبل أو أكلت في النهار، لأنها بهيمة، والنهار وقت الرعي، وما أتلفت ليلا أو أكلت فعلى أهلها أن يدفعوا ذلك للفلاحين. فإذن في هذا تفصيل كما سمعتم، وقد صحت به الفتوى أي معناه عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، نكتفي بهذا القدر لانتهاء الوقت، والأسئلة كثيرة ولا يمكن الإجابة عليها، فرفقا بالجميع نقف عند هذا الحد. فما كان من صواب فمن الله، وما كان من خطأ فمني ومن الشيطان، واستغفر الله العظيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا.